مرحبتين، أهلا بكم في هذه الحلقة اللي خصصناها للحديث عن غسيل الأموال. في هذه الحلقة بنتحدث عن آلية غسيل الأموال وخطواته، ومن هي المؤسسات المسؤولة عن مكافحة جريمة غسل الأموال، كيف يتعامل القانون مع هذا الموضوع، أيضا المؤسسات المصرفية وتعاملها مع البيانات وحوكمة البيانات في مسألة مكافحة جريمة غسل الأموال. كل هذه النقاط وهذه المحاور راح نتحدث فيها مع المتخصص في هذا الجانب جهاد الوحشي. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل موجود في وصف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا جهاد، حياك الله في بودكاست قفير وأخيرا شرفتنا.
حياك الله ومسهلا سالم، واسمحونا على الإطالة، طولنا عليكم لغاية ما التقينا يعني، وسعيد مالك بتواجد اليوم في هذه المنصة.
مالك بس. زين، حديثنا اليوم عن غسيل الأموال، نريد نفهم غسيل الأموال أكثر وحيثياته وأشياء كثيرة من تفاصيل متعلقة بغسيل الأموال، لكن في البداية بأبسط لغة كيف ممكن نفهم غسيل الأموال؟
يعطيك العافية، سؤال شيق يعني، وقضية غسيل الأموال يعني قضية عالمية، خلنا نتكلم و بأبسط مفهوم يعني ممكن نفهمها بمفهوم غسل الملابس. أنا يعني دائما أجيبها من هذا المفهوم، الهدف التبييض وإبعاد الشبهة من الأموال المتأتية أساسا من illegal activities، يعني خلنا نقول من الابتزاز الفساد، ويحاول يعني هذا العصابة أو غاسلي الأموال إبعاد الشبهة من هذه الأموال، وبالتالي يقوم بمختلف الأساليب حتى يبعد هذه الشبهة من هذه الأموال المتأتية أساساً من illegal activities. هذا يعني أسهل يعني مفهوم ممكن نوصله يعني للمستمع.
ممتاز. طيب، في اجتماع مجموعة العمل في باريس عام 89 اللي هي الفاتف،
نعم،
حددت ثلاث مراحل لغسل الأموال. إيش هي هذه الثلاث مراحل وكيف نقدر نفهمها؟
طيب، يبدأ طبعاً غاسلي الأموال باتباع ثلاث خطوات، سواء تعددت الأساليب أو اختلفت. أول شيء إيداع الأموال. الخطوة الأولى عملية الإيداع، يتم إدخال هذه الأموال الملوثة إلى البنوك مثلاً على سبيل المثال، أو إلى مؤسسات المالية من خلال حوالات مالية، إيداعات أو إلتكم. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية وهي عملية تغطية، يعني يقوم بتغطية وإبعاد الشبهة عن هذه الأموال. بعد ما تدخل هذه الأموال إلى المؤسسات المالية، يقوم بعملية يعني تحويل هذه الأموال إلى مختلف الأشخاص، وغالباً ما يكون هذا الأشخاص من ضمن العصابة، يعني يتعاونوا على هذا الشيء. الخطوة الثالثة وهي الخطوة أنا أشوفها الأصعب دائماً، الأصعب ل الكشف عن هوية هذا الأشخاص، وهو الدمج. يتم دمج هذه الأموال الملوثة إلى الاقتصاد من خلال طبعا فتح مؤسسات وهمية على سبيل المثال، أو غالبا يكونوا طيبين يعني نوعا ما، ويقوموا بعمل صدقات أو بناء مساجد حتى يبعدوا أصل هذه الأموال. ولكن دائما الصعوبة تكون في الخطوة الأولى بالنسبة لغاسلي الأموال، اللي هو إيداع هذه الأموال إلى المؤسسات المالية، دائما تكون صعبة بالنسبة لهم.
لأنها مبالغ كبيرة؟
لأنها أول شيء في ليمت، يعني البنوك دائما حاطة ليمت معين، وعندها أنظمة أوتوميشن، يعني أوتوماتيكلي لما سالم يودع مبلغ 6000 أو أزيد، يعني يحصل عندهم إنديكيشن داخلي، إبلاغ، ويتم التحقق من أين أتت هذه الأموال ولماذا، وغالبا يتم إحالتها إلى قسم مختص مثل قسم الالتزام حتى يتحققوا من أين أتت هذه الأموال. وبالتالي الخطوة الأولى دائما تكون الخطوة الأصعب والأضعف لغاسل الأموال. إذا تخطوا هذه الخطوة تكون نوعا ما صعبة للمؤسسات المالية للكشف عن
هذا. نعم. طيب، إذا تكلمنا عن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال،
يعني هذه قضية شائكة مثل ما قلت يعني في البداية، تمتد إلى عدة أبعاد، بعد إنساني، بعد اقتصادي، بعد مالي وأمن دولة. إذا تكلمنا عن أول شيء البعد الاقتصادي، فمنظمة فاتف الدولية توقعت بأن يعني إجمالي غسل الأموال في العالم يتخطى 5% من إجمالي الدخل العالمي للاقتصاد. هذا مبلغ يعني لو نحوله إلى مبالغ مبلغ ضخم. فبالتالي أنك تضخ هذه الأموال إلى الاقتصاد، سواء الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد العالمي، هذا يعني تضخم، هذا يعني خلل في المنظومة المالية، هذا يعني عدم العدالة للأشخاص اللي يعيشوا على مثلا هذه الدولة. يعني أنا مثلا على سبيل المثال لو نضيق هذا المفهوم ونجي ناخذ مثال على عمان على سبيل المثال، ويكون مثلا هناك في مثلا حالات غسل الأموال، فبالتالي بيكون في زيادة في التضخم، وبالتالي بيكون في إمباكت على من؟ على المواطن بالنفس،
ارتفاع في
هو ما مذنب يعني في هذا الشيء. وبالتالي إذا تسألني هل هناك في أبعاد إنسانية، نعم في بعد إنساني وفي بعد اقتصادي وفي بعد مالي وخلل في المنظومة المالية. فهذا فقط يعني ملخص عن بعض المشاكل التي ممكن تسببها قضية غسل الأموال.
جميل. طيب أنت قريت تقرير في عام 2022 وكنت تقارن ما بين المعاملات المشبوهة في عمان ما بين 2022 ظاهر والفترة ما بين 2014 إلى 2019 على أنها ارتفعت بنسبة 17%. إيش ممكن نقول عن هذه الإحصائية؟
بالعكس، هذا وعي، هذا وعي لدى المؤسسات المالية. يعني هذا الزيادة في حالات الإبلاغ هذا دليل وعي وتطبيق فعلي من المؤسسات المالية العمانية لقانون غسل الأموال المحدث اللي هو سنة 2016. وبالتالي أصبح هناك يعني في تنافس لدى البنوك في الإبلاغ عن هذه الحالات، وبالتالي يجب أن نفهمها بشكل إيجابي على عكس أن يكون سلبي. يعني كل ما أبلغت عن حالات غسل الأموال كل ما كان هناك
قدرة على
استطاعة
مكافحتها.
على مكافحتها. وبالتالي أنا نفس الحالة أتكلم، من هو مسؤول عن الإبلاغ؟ دائما نقول البنوك، كلنا مسؤولين عن حالات الإبلاغ.
كيف؟
كيف يعني؟ وليك سالم في مكان عام على سبيل المثال وتصادف بشخص جاء وكلمه وأبلغه أنه والله أنا من دولة فلانية وأبي أفتح بزنس ومن خلال يعني كلامك ونقاشي معه فهمت أنه يبي يحول أموال ضخمة يدخلها إلى عمان على سبيل المثال، واستشفيت وحسيت أنه هي شبهة لغسل الأموال، يجب عليك الإبلاغ، يجب علينا الإبلاغ في هذه الحالة قبل أن يحصل هذا الشيء. وحصل وحكى لي أنا يعني أحد الزملاء،
خبرنا
إيه أبلغني عن هذه القصة. يعني تواصل معه أحد من إحدى المنصات يعني الفيسبوك وقال له أبي ألتقي معك وكذا وأنا عندي أجندة معينة، وفهم والتقى فيه فعليا. لما التقى فهم أنه لك نسبة معينة وإذا بتساعدني في إدخال هذه الأموال كذا كذا، فمن خلال نقاشه معه فهم أنه هذه الأموال متأتية يعني من illegal activities، وبالتالي أبلغ فعليا عن هذه الحالة. فهي مسؤولية اجتماعية، مسؤوليتنا جميعا وليس مسؤولية مؤسسة بعينها.
عادة المؤسسات كيف تتعامل مع مثل هذه الحالات؟
طبعا يتبعوا نظام أو قانون غسل الأموال العماني سنة 2016، وهناك نصوص واضحة للمؤسسات المالية أو المؤسسات المسؤولة عن هذه مثل هيئة سوق المال والإسكان والتنمية الاجتماعية، وضحت إيش الخطوات التي يجب اتباعها. على سبيل المثال أول خطوة هي الإبلاغ، في نظام واضح داخليا لدى البنوك بعد ما يقوم قسم الالتزام بتحليل المعاملة المالية واكتشف أن هذه المعاملة المالية فيها شبهة، حتى إذا كانت شبهة فيتم إحالتها طبعا إلى الـ FIU Financial Intelligence Unit اللي هي أنشئت سنة 2016 والأخوان هناك يقوم بالتأكد والمتابعة، ومتى ما أثبتت يعني أن هذه فعلا حالة غسل الأموال يتم إحالتها للدعاء العام للقيام باللازم.
لكن مثل هذه الحالة، هذا الشخص من خارج البلد أساسا، فكيف تتعامل مع السلطات هنا؟
لا، هو موجود هنا في عمان كان، ولكن إذا كان طبعا مش موجود في عمان يكون في صعوبة طبعا في التنسيق بين الدول، وإن كان هناك في طبعا معاهدات أو في اتفاقيات حسب اطلاعي يعني ما بين الدول في التعاون في تبادل المعلومات فيما بينها، حتى يعني يسهل عملية الكشف عن هذه الحالات.
طيب، في ملف فينسن، طبعا الملف هذا أحدث ضجة كبيرة مؤخرا، نتكلم عن كثير من الحالات وغيرها، كان من ضمنها بنك HSBC.
نعم.
كيف ممكن أن نفسر التورط بنك كبير وعالمي مثل HSBC في حالات غسيل أموال؟
طبعا فعلا هذا يعني سؤال جدا جميل. بنك HSBC it's a published case studies، يعني واحدة من حالات اللي تعلمنا ومتاحة الحين للجميع أنه يطلع إيش حصل بالضبط. طبعا إيش اللي حصل، هو بين بنكين، بنك HSBC مكسيكو وبنك HSBC USA. طبعا كيف حصل عملية إدخال أو غسل الأموال؟ اللي هو من خلال موظفين بالنفس. فهنا نتكلم عن أضعف يعني أداة ممكن تسهل غسل الأموال، هو هيومن أو الإنسان أو الموظف. فهنا يجب أنه يتم تكثيف المساءلة وتثقيف الموظفين عن أبعاد هذه المشاكل وعقوبات أنك أنت تتواطأ أو تساعد أو تسهل عملية إدخال هذه الأموال. فهذه الأموال دخلت يعني أو تم إدخالها من خلال توب مانجمنت، كانت الإشكالية من أعلى السلم. فكان في تعاون فيما بينهم، تم فصل عملية عمل كومبلاينس، نظام تتبع للحظات، اتفقوا على وقت معين ولتكن مثلا الساعة 12 بعد منتصف الليل، اتفقوا أنه حولوا هذا المبالغ في هذا الوقت، تم تحويلها وشغلوا النظام بشكل عادي.
تجاوزوا
هذا نظام التعقب أو التتبع الداخلي لدى البنوك. فهي العملية نعم موجودة تقنيات، موجودة أنظمة، موجودة بوليسيز، لكن متى ما الإنسان أو الموظف
تدخل
حب أنه يتجاوزها، في النهاية هو من وضع هذه القوانين وهو من يفهم كيف يعني أنه يتجاوزها. فهنا نتكلم وبتكلم إن شاء الله لاحقا يعني عن موضوع المساءلة، توزيع المهام بشكل واضح للموظفين وتعظيم يعني المساءلة في هذا الموضوع.
هناك بنوك أخرى طبعا يعني متورطة خلال السنوات الماضية جداً. في مسألة غسيل الأموال، منها جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد. فاعتقادك ليش تلجأ هذه البنوك إلى هذه العمليات؟
هو دائما الكسب المادي، يعني غاسل الأموال يقدم لك شيك مفتوح مستعد هو يعمل هذا الشيء، وخصوصا إذا كانوا ناس يعني من زمان على هذا الموضوع. فدائما هو يتم من خلال المال، يعني فالإنسان دائما ضعيف أمام المال نوعا ما، فهمت علي؟ وعدد يعني البنوك HSBC فقط مثال، ومثل ما تفضلت سالم هناك بنوك لا تعد ولا تحصى يعني، والأسباب تختلف. أسباب قد تكون واحد ضعف في التقنية، يعني مش دائما يكون الموظف هو السبب، ضعف في التقنية، عدم فهم تطبيق السياسات المنصوص إليها في القانون، وبالتالي البنك يعني يجد صعوبة في فهم وتطبيقها في الواقع، عدم كفاءة الموظفين كذلك. دخلت أنا أحد البنوك هنا في عمان خلال العمل الميداني وجمع البيانات، وجدت يعني في قسم الكومبلاينس الالتزام فوق 50 موظف، 50 موظف عاكفين فقط على متابعة المعاملات المالية، what is in what is out،
ورصد المعاملات المشبوهة يعني.
فهذا دليل يعني على حجم المسؤولية على عاتق البنك، وما في بنك وده أنه يتوهق في هذا الموضوع، لأن أول شيء هي سمعة. يعني إذا فقدت أنت سمعة البنك فقدت زبائنك. يعني HSBC لما فقد سمعته بسبب هذه القضية عشان يعود يعني زبائنه ويكسب ولاء الزبائن أخذ وقت طويل، ودفعوا يعني للدعايات ودفعوا لتبييض وجههم يعني أمام الزبائن. فموضوع أنك تفقد سمعتك أو سمعة البنك هذا يعني خط يعني البنوك دائما تهتم أنها ما تتجاوزه. فهذا يعلل يعني ليش هذا البنك يضع 50 موظف ولا قال لي قابل للزيادة. قابل للزيادة قال يعني
في بنك واحد
في بنك، يعني هو مثال هذا البنك خصيصا تفاجأت من العدد. يعني قد يكون طبعا بسبب عدد زبائنه، ولكن أنا حسيت لا أزيد بسبب حتى يطبق القوانين بشكل أمثل. يعني
عجيب.
ايه.
عجيب. هل يمكن أن يكون الجهل مثلا سبب من الأسباب اللي تخلي بنوك يعني وهي مؤسسات مالية ومنخرطة في العمليات المالية والأقدى بها أن هي تكون الأفهم في مسألة غسيل الأموال، هل يمكن أن يكون الجهل سبب؟
لا أتوقع، يعني لا أتوقع أن يكون الجهل هو السبب. لسببين، من قانون غسل الأموال نتكلم عن القانون العماني، يعني خصص يعني بند واضح للبنوك أنها تعلم موظفينها عن أساليب غسل الأموال بشكل سنوي أو نصف سنوي. فبالتالي هنا ما ممكن نقول أنه الموظف ما فهم أو لا يفهم لا يعي، ولكن أنا ممكن أقول بسبب حجم المعاملات المالية. حجم المعاملات المالية اليوم إحنا نعيش في زخم هذه التقنيات المالية، الفاينانشال تكنولوجي والتقنيات المالية والموبايل بانكينج و كل هذه لود على البنك. يعني إذا أنا عندي 50 موظف ما يكفي. إذا أنا أتلقى في اليوم 100,000 معاملة مالية، كم هي نسبة أنك تسهو أنك تدخل معاملة بالغلط كذا وهي أساسا
متفلت من هذا
من نظام المتابعة، أو أنها تكون في الباك لوج، يعني الموظف حاط يعني عاطي أولوية لأشياء وهذه مأجلنها نوعا ما. وهذا يحصل، يعني في النهاية ما في تكافؤ ما بين عدد المعاملات المالية وعدد موظفينك، وكل بنك هنا يختلف من حيث يعني الاستطاعات المالية، هل يستطيع أن يوظف فعليا عدد كافي من الموظفين أم لا. فهذا الاختلاف في السايز والحجم والاستطاعات المالية تخلق هذا الاختلاف، ولكن أنفي أنه يكون يعني الجهل هو يكون يعني السبب، وقد يكون نسبيا.
قد يكون. هل هناك قصص لتورط عمانيين في مسألة غسيل الأموال؟
حقيقة ما على اطلاع في هذا الموضوع. يعني ليش؟ لأنه مثل هذه الأشياء يتم دائما تكتم عنها، ولكن يتم الإبلاغ عن عدد الشكاوى التي تلقاها الادعاء العام وعدد البلاغات التي يتلقاها، لكن يعني هل موجود أو ما موجود الله أعلم.
يعني. لكن البلاغات ما معناته أنه هناك حالة فعلية، يعني هي البلاغ يبقى بلاغ إلى أن يتم تحليله ودراسته وتعقبه.
لا، هناك في جدول إحصائي يوضح عدد البلاغات وعدد البلاغات الفعلية، يعني التي تم التأكيد عليها أن هذه لا هذه فعليا حالات غسل أموال. ففي الإحصائية يعني دائما تكون واضحة،
ودائما الادعاء العام ينشر هذه
دائما بشكل سنوي. نعم.
ذكرت فيما سبق أنت بأنه هناك يعني حوكمة المعلومات بالنسبة للقطاع المصرفي غير ناضج، إيش السبب؟
طيب الحين بندخل إلى موضوع ثاني، موضوع حوكمة البيانات. خلنا أول شيء نتكلم سالم عن الحوكمة، إيش نقصد فيها وإيش أبعادها وإيش أهدافها. الحوكمة هي مشتقة من لفظة يونانية وتعني التوجيه. التوجيه دائما الحوكمة do this don't do that. طيب هي مجموعة من القواعد والسياسات التي تنتهجها المؤسسات لهدفين: لزيادة قيمة البيانات ولتفادي المشاكل المتعلقة بالبيانات. تسألني كيف؟ واحدة من أهداف الحوكمة هي تحسين جودة البيانات، زيادة كفاءة الموظفين، وتقليل الكوستس أو التكاليف. الحين إذا نأخذ مثال على البنوك، أنا طبعا البحث الذي يعني الآن أقوم به هو عن حوكمة بيانات غسل الأموال، وأخذت يعني القطاع البنكي كحالة استكشافية. من خلالها طبعا قابلت مختلف الموظفين من مختلف المؤسسات المالية. موضوع الحوكمة هو ناشئ، مصطلح جديد نشأ 2013، لا زال يعني يوم بعد يوم يعني يتأسس، وبالتالي عدم النضج في البنوك سواء العمانية هي ليست فقط على البنوك أو حالة البنوك العمانية، وإنما بشكل عام. ليش؟ لأنها مصطلح الحوكمة أدخل أو تم خلطه مع مختلف المصطلحات، مثل حوكمة المؤسسات، حوكمة تقنية المعلومات، بعدها حوكمة البيانات. لما نزلت إلى الميدان يعني وقابلت المعنيين والموظفين، دائما ما يتم خلطه هذا المصطلح مع حوكمة تقنية المعلومات، وهذا يعني شيء طبيعي. ليش؟ لأن المؤسسات تدفع أموال يعني في ميزانياتها السنوية لتحسين تقنياتها وأنظمتها، وبالتالي هناك في نوعا ما ميول إلى التقنيات أزيد من البيانات. وقد يكون هذا ليش؟ لأنه دائما التقنية نوعا ما ملموس، يعني الناتج مالها ملموس أو العائد تبعها دائما ملموس. تسويق حوكمة البيانات، وهذه في الأدبيات السابقة يعني ناقشت هذه القضية، دائما صعب، لأنه أنت عشان تقنع التوب مانجمنت أنه خلنا نطبق يعني أو حوكمة البيانات، أنت محتاج موظفين، هياكل جديدة، تحتاج إلى لجان حوكمة البيانات، تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى بناء بوليسيز، تحتاج إلى أنك تبني ثقافة حوكمة البيانات
داخل المؤسسة،
لأن هذه تطبق داخل المؤسسة، هي مظلة يعني تتضمن سياسات وقواعد يجب الالتزام بها من قبل الموظفين. فدائما نوعا ما هناك تحدي لدى البنوك بشكل خاص والمؤسسات بشكل عام أنها تطبق هذه الحوكمة، ودائما تأخذ وقت عشان تطبقها. ولكن النصيحة هي أنك تبدأ دائما سمول، ابدأ بشيء هدف واحد، يعني أنت عشان تبش يعني تطبيق الحوكمة ابدأ بهدف بسيط، مثلا تحسين جودة بيانات غسل الأموال، هذا كهدف واحد. بعد ما تحقق هذا الهدف تنتقل على الأهداف الثانية، ولا هي تقليل الكوستس، ولا تحقيق أهداف المؤسسة. فدائما يجب أنه يكون في مواءمة ما بين أهداف الحوكمة وأهداف المؤسسة وأهداف تقنية المعلومات، فهي عملية معقدة نوعا ما، متداخلة متشابكة بين بعضها البعض. وحتى تحققها بشكل أمثل تحتاج إلى 3 أسس: تكنولوجي، يعني تحتاج تقنيات حديثة، people اللي هم الأشخاص الذي بيقوم بتطبيق الحوكمة، وpolicies وسياسات يتم اتباعها بشكل واضح في المؤسسة. متى ما اختل واحد من هذه الأجزاء اختلت الحوكمة، فيجب أن يكون فيه توازن ما بين التقنيات مع السياسات مع الأشخاص. قد يكون عندك أحدث الأنظمة، وهذا ما وجدته في نتائج البحث الذي قمت به، بعض البنوك لديها أفضل التقنيات الحديثة، ولكن
ما في
بالضبط، يعني ما في أحد مثلا بياناتها نوعا ما، جودة البيانات يعني تحتاج إلى تحسين. فبالتالي دائما يعني نقول إحنا it is not about the box, it's about what is inside the box. يعني يعني البوكس هو التقنية، وإذا البيانات خاطئة
داخل هذا
داخل هذه الأنظمة فبالتالي بتنتهي ب invalid decisions. فهي عملية تحتاج إلى معادلة، تحتاج إلى أن تكون يعني من ضمن توب أجندة يعني للمؤسسة حتى تطبقها.
أنت ذكرت جهاد في الحديث عن حوكمة البيانات مسألة ربطها بغسيل الأموال وكيف ممكن هي تساعد في مسألة غسيل الأموال، كيف ممكن يصير هذا الربط؟
جميل جدا. شوف أنا كيف بدأت، وش كيف دخلت إلى عالم يعني غسل الأموال، كيف أصبح من اهتماماتي أنا. يعني حتى أحكي لك قصة سالم، لما جيت وقدمت خطة البحث لجنة التقييم هناك كذا شوكين يعني، كان وش كأنه يقول وش عقك على هذا التوبيك، قال it's very sensitive يعني توبيك حساس جدا يعني، قال أنت إذا بتسوي بتجمع البيانات في يوكي والله ممكن تقتل يعني. فقال لي أنت متأكد من التوبيك وأنه it's safe يعني آمن أنك تجمع بيانات في دولتك؟ وبالتالي يعني كان الموافقات يعني الأخلاقية للبحث يعني طولت نوعا ما يعني، فلغاية ما يتحققوا ويتأكدوا من سلامة الباحث. قال إحنا خايفين عليك أنت كباحث يعني إنه ما يتبعك أي أذى منها. الحمد لله
لهذه يعني الدرجة الموضوع حساس يعني.
فطلبوا توضيح يعني مفصل، خطة البحث، خطة جمع البيانات، إيش الأسئلة اللي بتسألها. وفعلا هو موضوع حساس. أنا أول ما جيت هنا إلى البنوك العمانية بتكلم عن غسل الأموال، قد تطمن بتكلم عن قضية غسل الأموال من جانب معلوماتي بحت يعني، أنا ما عد نفسي متخصص يعني في هذا المجال، أنا دخيل على هذا المجال غسل الأموال، ولكن أنا أتعاطى هذا الموضوع من جانب معلوماتي بحت بعد ما بحثت يعني في الأدبيات السابقة والأبحاث. وجدت أنه هناك في فجوة لم يتم تغطي يعني تحدث عنها يعني مسبقا من قبل الباحثين. وانت دائما في بحث كبي اتش دي يعني لازم تاتي بشيء جديد اضافه الى العلم يعني، شيء ما حد يعني
ما تطرق له من قبل.
فجيت وتمحصت في الابحاث ووجدت انه جميع الباحثين يناقشوا هذه القضيه من جانبين، جانب بوليسيز قوانين وجانب تقني بحت، أهمية القوانين في مكافحة غسل الأموال، تغليظ القوانين البوليسيز والكي واي سي واللي هي العناية بالعملاء وجمع البيانات، وتقنيات اللي هي أهمية الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الحالات المشبوهة أو المعاملات الوهمية. ولكن ما وجدت أحد يتكلم عن أهمية المعلومات، أهمية هذه البيانات يعني للكشف عن حالات غسل الأموال، وهي أساساً الأساس. أنت تبدأ بإيداع، إيداع هذه الأموال هي تتحول إلى بيانات، من الذي أودع، قيمة هذه الودائع، تفاصيل هذه الودائع. إذا مدخلاتك أنت خاطئة طبيعي أنك you not be able to detect أو تكشف حالات غسل الأموال. خلنا نتكلم شوي خطوة قبل ما نتكلم عن الإيداع، فتح الحساب. أنا أشوف يعني كباحث أهم خطوة لدى البنوك هي تبدأ من فتح حساب للعميل أو للزبون معك. هل جمعت البيانات كافية؟ هل البيانات اللي جمعتها صحيحة؟ وهل تحققت من أن هذه البيانات حقيقية وصحيحة أم لا؟ لأنك أول ما تعمل إدخال هذه البيانات إلى قواعد البيانات يكون صعب جدا عليك أنك تتعقب، وبتبني كل أشيائك على هذه البيانات. وأساسا الخطوة الأولى هي خطوة فتح الحساب مع العميل. داخليا البنك إيش يسوي؟ يصنف زبائنه إلى classifications، هل هو low, medium أو high، هل هو ذو مخاطر عالية، متوسطة أم ضعيفة. فتخيل أنك سالم تجي تفتح حساب وانت اساسا كان يتوقع من البنك انه يصنفك هاي كلاسيفيكيشن، بمعنى انه يضع عليك متابعه ازيد، وبسبب انه الموظف الذي ادخل البيانات او تلقى البيانات ادخلها بشكل خاطئ. فقسم الالتزام الكومبلاينس يبني على البيانات اللي تلقاها من
صار التصنيف،
فاصبح منخفض. التصنيف خاطئ والججمنت خاطئ، وما بني على باطل انا دائما اقول فهو باطل. هو مهم وهي خطوة مهمة، لكن ايش وجدت؟ وجدت يعني بعد تحليل البيانات بعد ما جمعتها وجدت انه هنا في فجوة. يعني
نتكلم عن عمان ولا
نتكلم عن اتكلم عن عمان، عن الكيس ستدي، انه معظم الموظفين الذين يعني يجمعوا هذه البيانات او يفتح الحسابات هم دائما يكونوا يعني نون ايديوكيتد، يعني او ما متخصصين في البيانات، وبالتالي لا يعي اهميه البيانات، او يمكن يكون ما تلقى تعليم المناسب و ما حد فهم انه هذه البيانات، جمع هذه البيانات ب good quality او بجوده عاليه اهميتها كذا وكذا وكذا. هي اول شيء التزام البنك مع القوانين المحليه، يجب على البنوك انها تلتزم و تدخل البيانات بشكل صحيح. فهنا وجدت انه في واحده من معوقات تطبيق حوكمه البيانات في البنوك العمانيه هي data quality issues، مشاكل في البيانات. انت عشان تبني حوكمه يجب اول شيء ان تكون بياناتك ذو جوده عاليه، حتى تضعها في مكان واحد وتوضع السياسات والبوليسيز وتصن تحيل المسؤوليات الى الاشخاص المعنيين. فهذه اشكاليه موجوده.
جميل. هذا على مستوى المؤسسات المحليه جهاد، ماذا عن مؤسسات في الخارج اللي تتعامل مع المؤسسات المحليه؟ هل هناك خطوره في مساله غسل الأموال؟
طبعا شوف، التعاملات دائما تكون أصعب إذا كانت بين بنكين مختلفين، وخصوصا إذا ما كانوا، إذا كان بنك محلي مع بنك دولي، من يتبع من البيانات هذه؟ من مسؤول عنها لما تطلع من مؤسستك وإلى مؤسسة ثانية؟ هل هناك في اتفاقية من كيف التعامل مع هذه البيانات؟ لأنه هي في النهاية حق للزبون أن تبلغه أنه كيفية أنت كيف تستخدم بياناته. فبالتالي أول خطوة قبل أنك أنت تتعامل مع بنك ثاني أنه يجب يكون هناك في اتفاقية واضحة في تبادل المعلومات هذه. وما هي التبادل هذا؟ وهل بتتبادل هذه المعلومات بشكلها الحقيقي as a plain text ولا as anonymized؟ يعني بتخفي بعض، خلنا نقول بعض الحقول من هذه البيانات. فالتعامل مع المؤسسات مالية في دولة ثانية يعني يجب أن تكون بشكل واضح وبقانون واضح وسياسات واضحة. هذه هي الخطوة الأولى. هل في تبادل أو هل في تعاون ما بين البنوك في هذا المجال؟ نعم في تعاون، خصوصا إذا كان في بنك وسيط، يعني أنت تبى تحول أموال مثلا على سبيل المثال، خلنا نقول من بنك أكس في عمان إلى بنك واي في دولة ثانية، وأنت ما عندك صلة أو علاقة عمل مع البنك هذاك، فتحتاج وسيط. هذا الوسيط هو اللي يسهل عملية نقل هذه الأموال إلى المؤسسة الثالثة. فبالتالي تعاقدك مع البنك الوسيط هذا لازم تفهم أول شيء، هل هو مطبق نفس سياسات غسل الأموال معك في الدولة؟ هل هو متبع نفس العناية الواجبة الذي يجب أن يتبعها البنوك المحلية أم لا؟ لأنك أنت ملزم في النهاية في هذا الموضوع من التحقق، من تعمل examination للبنك الوسيط هذا.
لطيف. في أنه يعني محافظ على هذه السياسات ومطبق لها، فبالتالي انت ما بين بنكين او ما بين يعني تحويلات كلها ضمن سياسه موحده يعني.
بالضبط.
لطيف. طيب مجموعه العمل المالي فاتف في عام 2011 قالت انه الفعالية الإجمالية للسلطنة في بعض الجوانب اللي تتعلق بغسيل الأموال مفقودة. إيش تعليقك على هذا الموضوع وهل تحسن الموضوع؟ الحديث عن 2011.
طلعت على نتائج التقييم المالي اللي حصل في 2011 بشكل عام. هي قالت يعني أنها السلطنة متوافقة مع معظم توصيات فاتف ما عدا بند واحد. وأنا أتوقع أن يعني ما أن الشخص المناسب يعني أن يتكلم في هذا الموضوع، ولكن كان هو بند واحد واتخذت السلطنة على طول يعني أكشن اللي هو بتحديث قانون غسيل الأموال في سنة 2016.
البند هذا غسيل أموال ولا بند ضمن غسيل الأموال؟
بند ضمن غسيل الأموال، فتم إضافة فصل كامل حتى يغطوا يعني النقطة التي طلعوا فيها في تقييم الذي حصل في سنة 2011. ولكن إجمالا كانت النتائج إيجابية في هذا الموضوع ما عدا في نقطة واحدة، وتم تحسينها في سنة 2016 بقانون غسل الأموال في سنة 2016.
جميل. الجهات المتخصصة بمكافحة غسيل الأموال عندنا 11 مؤسسة في عمان،
نعم،
بالإضافة إلى وحدتين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اللي هي في البنك المركزي وهيئة سوق المال.
صحيح.
إيش أهمية يعني هذا العدد من المؤسسات اللي تهتم بهذه الجريمة؟ خلينا نقول
هذا يدل أول شيء على اهتمام السلطنة أنها تلتزم بتوصيات فاتف. هذا واحد. والشيء الثاني، لأن جميع المؤسسات سالم اللي الحين ذكرت في كلامك ممكن يحصل يعني هي مسؤولة أول شيء في ومضمن المنظومة، منظومة مكافحة غسل الأموال. نتكلم على سبيل المثال هيئة سوق المال، التأمينات، مكاتب التأمين ممكن يلجأ إليها غسل الأموال. فتحاول السلطنة أنها يعني تضيق على غسل الأموال كل هذه القنوات من خلال وضع أقسام خاصة تقوم بمتابعة يعني كل على مسؤولياته.
شي هناك ربط جهاد ما بين هذه المؤسسات؟
في تبادل للمعلومات فيما بينهم، طبيعي أنه يكون في تبادل المعلومات فيما بينهم. في اجتماعات، في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال واللي تضم جميع هذه المؤسسات، وكذلك اللجنة الفنية من ضمن هذه اللجنة، فيجتمعوا بشكل دائم يتم مناقشة أي استحداث جديد أو أي آلية جديدة لغسل الأموال، ويتم اتخاذ اللازم في هذا الموضوع. تكلمنا عن موضوع البيتكوين قبل شوية.
نعم.
قضية البيتكوين يعني واحدة من الأشياء الأساليب الجديدة والحديثة التي ممكن أن يلجأ إليها غسل الأموال، واللي هي تتيح للمستخدم أنه يفتح حساب خلال دقائق معدودة بهوية مجهولة، يتم تحويل من خلال منصة مجهولة، حتى مؤسس يعني هذا المنصة مجهول إلى الآن يعني، والناس وهميين في هذه الشبكة تماما مبني على الثقة مثل ما هم يقولوا يعني، ويتم تبادل الأموال فيما بينهم من خلال عملة بيتكوين يحددوها في ما بينهم يعني، ويتم فعلا تحويل أموال. الحين هنا في إشكالية وفي قلق لدى المؤسسات المالية، لأنه الحين الأموال هذه ما تأتي من خلال البنوك أو المؤسسات المالية، ولكن يتم استغلال هذه المنصة لتحويل أموال unlimited يعني
كبيرة
ضخمة جدا من إلى خلال ثواني وبدون وجود أي وسيط في هذا الموضوع، بدون وجود أي مؤسسة مالية تقوم بفحص وتدقيق هذه المعاملة المالية. وبالتالي هنا في فجوة إلى يومك، نتكلم عن يعني حتى منظمة فاتف إلى يومك لم تصل إلى حل في هذا الموضوع،
مسألة التعاملات
بالبيتكوين وكذا. ولكن هنا في عمان على الأقل تم منع يعني استخدام بيتكوين، أو على الأقل نزل بيان بأن أي أحد يستخدم البيتكوين هو يتحمل مسؤولية نفسه في النهاية، لأنه أنت ما محمي تحت أي قانون، ولا يوجد أي جهة مسؤولة حتى أنها تضمن حقك يعني في هذا الموضوع. إذا يعني الشخص أو المستخدم للبيتكوين يتجاوز، ممكن أن يتجاوز الثلاث خطوات التي تكلمنا عنها، الإيداع والتغطية والدمج، فيتخطى الخطوة الأولى والثانية ويتجه على الخطوة الثالثة وهي الأصعب، وهي دمج الأموال هذه الملوثة مع الاقتصاد، فيشكل فعلا عائق يعني للمؤسسات المالية والدولة يعني.
جميل. طيب انت تكلمت عن قانون مكافحة غسل الأموال، كيف ساهم هذا القانون في الحد من عمليات غسل الأموال وجرائم غسل الأموال؟
مثل ما قلت سالم، القانون أضاف فصول جديدة، وضح مسؤوليات البنوك أزيد بشكل أفضل، ونتكلم عن بعض إذا ما خابني الظن أتوقع الفصل السادس من قانون غسل الأموال جزأ مسؤوليات البنك ووضحها بشكل واضح، حفظ المستندات على سبيل المثال، واستبقاء الوثائق حددها بالزمن، بالمدة الزمنية على سبيل المثال لا تقل المدة عن 5 سنوات. جميع البنوك يجب أن تحفظ جميع المعاملات المالية لزبائنها مدة لا تقل عن 5 سنوات من انتهاء المعاملة. ليش؟ لأنه إذا حصل مثلا فتح قضية مستقبلا يستطيع الادعاء العام أو الجهات المختصة أن تعود إلى هذه الوثائق وتمحص وتحلل هذه الوثائق من جديد. فبالتالي هنا نتكلم عن أهمية حوكمة البيانات، لأن حوكمة البيانات واحدة من أسس أو أهداف حوكمة البيانات الحفظ الأمثل للوثائق وسهولة الوصول إلى البيانات. يعني أنا إذا حصلت قضية ما أجلس يعني 1 month يعني أو 30 يوم لغاية ما أحصل الوثيقة اللي يطلبها مني للدعاء العام أو الجهة المختصة. فإذا كان هناك في تطبيق أمثل لحوكمة البيانات في البنك وتصنيف واضح للوثائق وين ممكن أني أجد الوثائق اللي هي تتعدى 5 سنوات في أي مكان في أي، فهذا بيسهل طبعا وبيعجل موضوع الكشف والتحليل ومكافحة غسل الأموال.
جميل. هل القانون هذا بالنسبة لك أنت شخصيا، هل القانون هذا مكتمل؟ هل هناك نواقص؟
حقيقة شوف، أنا طلعت حللت قانون يعني غسل الأموال لسنة 2016 كباحث وأخذت قانون فاتف، قانون الدولي بشكل تام متوافق، يعني حاول أن القانون العماني أنه يغطي توصيات فاتف، ما جاء في توصيات فاتف، وهذا شيء يعني شيء طيب، أن يعني ما وضع أي نقطة أو تجاهلها في هذا الموضوع. ولكن لازلت أن أقول دائما هناك يعني الأساليب غسل الأموال تتحدث يعني تتجدد، غاسلي الأموال كل ما يتجدد القانون هم أذكياء، يجددوا من عمليات الغسل ويجددوا من أساليب الغسل، وبالتالي يجب أن يكون هذا القانون متجدد دائما، متجدد مع تجدد التقنيات مع تجدد الأساليب. وأنا أشوف يعني يجب أن يكون في إضافة واضحة للحوكمة وحوكمة البيانات في هذا القانون.
على طاري القانون، القوانين الدولية، اتفاقية بازل الثالثة إيش دورها في هذا الجانب؟
هي تعزز ما جاء في توصيات فاتف، تعزيز. هم يعني لا تجادل أو تختلف مع القوانين الدولية، ولكن تعزز بعض الجوانب مثل جانب الشفافية والمساءلة وكذا، فهي تضيف وتعزز ما جاء حتى توضح للبنوك يعني وتسهل للبنوك تطبيق هذه السياسات، تطبيق هذه بشكل يعني سلس. خلنا نكون يعني هي كأنها how to.
تتضمن شيء له علاقة بحوكمة البيانات؟
وجدت نعم في بعض البنود تتكلم عن الحفظ الأمثل للبيانات، وتتكلم عن المساءلة والشفافية، وهي إحدى يعني جوانب الحوكمة، شفافية البيانات، who should do what، who should access to the data، من ممكن أنه يدخل إلى هذه البيانات، ممكن أنه يعدل في هذه البيانات، من المسؤول عن هذه البيانات. هنا لما أنت تصنف وتعطي المسؤوليات بشكل واضح تستطيع أنك تعزز باب المساءلة. إذا الموضوع ظل مفتوح وكل أحد يعني مسؤولياته تجاه البيانات ما واضحة. يعني من مسؤول عن جودة البيانات؟ على سبيل المثال نقول مثلا أنه قسم الجودة هو المسؤول. من مسؤول عن data cleansing أو تنظيف البيانات؟ مثلا موظفي تقنية المعلومات. من مسؤول عن وضع سياسات حوكمة البيانات؟ وليكن مثلا الالتزام، قسم الالتزام وكذا. يجب أنه يكون الموضوع واضح لدى الجميع. أنت إيش مسؤوليتك تجاه هذه البيانات؟ هل أنت مسؤول عن أمن المعلومات فقط؟ هل أنت مسؤول عن جودة البيانات فقط؟ أم أنت مسؤول عن كامل سلسلة حوكمة البيانات؟ وهذا يكون دائما مجلس حوكمة البيانات. يجب أن يكون في كوميتي، يعني لجنة داخلية غالبا يسمونها مجلس حوكمة البيانات، يتألف من جميع المسؤولين من جميع الأقسام بلا استثناء، من القانون، من الليجل، من شؤون الموظفين، من
تقنية داخل المؤسسة المصرفية،
داخل المؤسسة وأي مؤسسة أنا أتكلم. يعني إذا أنت ناوي تطبق الحوكمة بشكل واضح يجب أنه يكون لديك لجنة خاصة، وهذه اللجنة تتكون من جميع أعضائها، تكون من جميع الأقسام بلا استثناء، لأن نوعا ما الحوكمة لا، يعني حوكمة البيانات بشكل خاص عكس حوكمة تقنية المعلومات. حوكمة تقنية المعلومات دائما يكون موظفي تقنية المعلومات هم مسؤولون عنها، ولكن البيانات بحكم أنها البيانات موجودة في مختلف الأقسام، فبالتالي يجب كل قسم أن يكون مسؤول عن بياناته، يضع سياسات بياناته، ويتحدث عن بياناته، ويناقش مشاكل البيانات في هذه الكوميتي، في هذه اللجنة المشكلة من جميع الأشخاص. فهي يعني مفهوم أوسع، مفهوم أوسع من حوكمة تقنية المعلومات على سبيل المثال.
لطيف لطيف. أنت تكلمت جهاد عن مسألة الاستفادة من البيانات في الكشف عن حالات المشبوهة وأسلموال وغيرها. إذا رجعنا لحادثة HSBC، كيف تم التعامل مع القضية وكيف تم الكشف أساسا، يعني أنه هناك في تعامل مشبوه؟
شوف، هو دائما البنوك تخضع لتدقيق سنوي أو نصف سنوي، فتم عملية الكشف من خلال التدقيق طبعا، وكانت لجنة التدقيق طبعا مستقلة مش من البنك. يعني حتى احنا في البنوك هنا لازم انه يكون في external audit، هذا مستقل بذاته، يجي يفتح الملفات والوثائق what is in what is out. فتم الكشف من هناك انه في دخلت اموال في هذه الساعة وفي هذا اليوم، ولكن ما خضعت إلى الكومبلاينس، ولا أحد تكلم عنها، ولا أحد دقق عليها. غالبا لما تأتي أموال مثل هذه يكون في أكشن، يعني الأكشن هو أنه يا أما أن يتم إحالتها، تسويتها، أو يتم مثلا التعليق عليها بأنها أموال صافية وأوضاعها طيبة، أو هي شبهة. ولكن هذه الأموال بالتحديد
ما عليها أي ملاحظة،
ما عليها أي ملاحظات. فمن هنا بدأ التحقيق إلى تم الكشف لاحقا، وأتوقع أنه تدخل يعني الـ FBI في الموضوع هذا، والتحقيق كان على مستوى عالي، يعني لأنها أموال فعلا ضخمة.
وهي مثل ما ذكرت أنت في مسألة البيانات، هي اللي
هي البيانات هي الأساس. هنا أتكلم عن موضوع مهم جدا، الأوديتينج، أهمية التدقيق الدائم للبيانات، تكشف لك وايد أشياء. يعني واحدة من نجاح، أسس نجاح حوكمة البيانات، يعني من النتائج اللي توصلت إليها أنا في بحثي، أهمية التدقيق الدائم للبيانات. تكشف لك أي تجاوزات، ممكن تكشف لك التزام الموظفين بالسياسات الداخلية، هل في أي تجاوزات؟ فيجب أن يكون في تدقيق دائم، والحمد لله يعني هذا الجانب تحديدا وجدته موجود في البنوك العمانية. يعني في تدقيق نصف سنوي ونهاية السنة، كذلك الإخوان في البنك ينزلوا إلى ميدانيا يشيكوا الوثائق ويعطوا الملاحظات، ويكون النتائج طبعا توجيه، احيانا في عقوبات ماليه اي ملاحظات يعني. فمهم جدا انه يكون في تدقيق دائم.
لطيف، لطيف جدا. طيب جهاد، يعني تكلمنا كثير عن غسيل الاموال، وتكلمنا عن الاليه والخطوات، ايش هي توصياتك انت اللي وصلت لها بالنسبه للمؤسسات، خلنا نقول في عمان، لموضوع غسيل الاموال؟
سؤال جيد. اول توصيه توصلت اليها اهميه تبادل المعلومات بين المؤسسات الماليه. يجب أن يكون في تبادل معلومات. خلنا نبتعد عن موضوع confidentiality of the data وكذا. يعني بين المؤسسات المالية يجب أن يكون في تبادل. أعطيك مثال. سالم زبون لدى بنك مسقط على سبيل المثال، وبنك مسقط classified سالم كblacklisted، واكتشف أنه عنده شبهة جنائية أو حالة غسل أموال. يجي سالم يطلع من البنك هذا إلى بنك ثاني، يفتح حساب البنك الثاني، ما عنده علم أنه سالم أساساً
blacklisted
مع البنك هذا. بالتالي تنتقل هذه المشكلة من بنك إلى بنك. ولكن إذا كان هناك في آلية تسمح للبنوك قبل أنها ما تفتح حساب لزبائنها تتحقق، حتى يكون حتى يعني لينك مع الادعاء العام أو سجل سالم، كيف هل أنا، لأنك أنت بتفتح علاقة عمل مع هذا الزبون، وبالتالي هذا الزبون ممكن يجلب لك مشاكل إلى البنك. يعني أول توصية هي تبادل المعلومات. يجب أن تكون هناك في آلية لتبادل المعلومات ما بين المؤسسات المالية، وذلك ممكن يكون من خلال بناء يعني قاعدة بيانات على مستوى القطاع البنكي تحتوي على جميع البيانات الأساسية، خلنا نقول البيانات المالية للزبائن. طبعا سالم تكلمنا قبل اللقاء عن ملاءة الذي تم إنشاءه في 2019 وتابع لبنك المركز العماني. هذه خطوة إلى الأمام، يعني أنا أشوف خطوة لتبادل المعلومات. الحين البنوك يعني تتلقى أو بعض البيانات الأساسية للزبائن من قاعدة بيانات ملاءة، وحسب التوجه أنه يكون هناك في توسع في منظومة ملاءة لتشمل قطاعات مختلفة في الدولة، الإسكان وأتوقع الاتصالات ومختلف المؤسسات والأحوال المدنية. فأنت متى ما كان أنت كبنك لديك كل المعلومات عن الزبون، يساعدك في اتخاذ يعني decisions easily، يعني بكل بساطة، وتقيم يعني هذا الزبون قبل أنك تفتح أي علاقة عمل ما بينك وبين هذا الزبون. فإن شاء الله نتمنى يعني أنه يكون في أن ملاءة تتم، يعني توسع من سكوب أو من قاعدة بيانات حتى تشمل مختلف الجهات. بحكي لك يعني عن واقع يعني شفته في المملكة المتحدة في إحدى البنوك. عندهم قاعدة بيانات ليست فقط يعني للحالة المدنية للزبون، ولكن حتى الحالة الصحية، يعني يجمعوا بيانات من الهوسبيتالز، من حالته الصحية، هل بيستطيع استيفاء الدين اللي بياخذه، هل عنده أي مشاكل ثانية. هذا كلها تساعد البنك على تحديد هل ممكن استحقاقية هذا الشخص لهذا الدين. فأنا كل البيانات كل ما كانت من مختلف الدايمنشنز ومختلف الجهات ممكن أنك تساعدك يعني في هذا الموضوع. كذلك الإسكان، بيانات الإسكان مهمة، يعني ممكن يكون في غسل أموال من خلال التعاملات الإسكانية هذه، بيع الأصول، خلنا نتكلم بيع الملكيات، وهذه غاسلين أموال أذكياء فهموا أن البنوك غلظت من أنظمتها فاتجهت إلى الأنظمة اللي هي نوعا ما
أسهل
لها، فيتجهوا إلى أماكن مختلفة لإدخال هذه الأموال الملوثة. فمهم انه يكون في تكاتف، الحمد لله في تكاتف، ولكن مهم انه يكون في تغذيه لقاعده البيانات هذه الوطنيه، وانها تكون يعني تحتوي على مختلف البيانات من مختلف الجهات بلا استثناء. هذه الخطوه يعني التوصيه الاهم في هذا الموضوع. التوصيه الثانيه والاهم، بنعود على اهميه القوانين المحليه، قانون غسل الاموال يجب أن يكون واضح ويوضح أزيد جانب الحوكمة وحوكمة البيانات، لأنه فعليا البيانات مهمة ليس فقط على مستوى البنك لتحقيق أهدافه لتحسين جودة العمل وتحسين خدمة الزبائن، يعني هذه واحدة من الأهداف اللي طلعت معه يعني في البحث، يعني واحدة من النتائج اللي حوكمة البيانات تحسين جودة، تحسين جودة البيانات هذا واحد، وتحسين خدمة العملاء خدمة الزبائن. أنت إذا فهمت زبونك يعني ميوله واهتماماته فبتستطيع أنك تعمل segmentations يعني للزبون، يعني توجه منتجات معينة لهذا الزبون بما يتوافق مع استخدامه للبطاقة، فبيكون عندك توجيه واضح لمنتجاتك من الفي اي بي، ومن ممكن انه يكون يعني اوجه له مثلا المنتجات الخاصة ب خلينا نتكلم جيم او اللي يكون. اهمية تقسيم المهام بشكل واضح، من مسؤول عن البيانات في المؤسسة؟ يجب أن يكون في قسم خاص للحوكمة، حوكمة البيانات. اليوم مسؤوليات حوكمة البيانات مشتتة نوعا ما في المؤسسة، متداخلة في بعضها، أحيانا تكون في كونفليكت بين بعضها. يعني أنا شفت أحد البنوك عنده قسمين، قابلت هذا القسم وقابلت هذا القسم تماما conflicting مع بعض، تماما يقوموا بنفس الاشياء، واحيانا السياسات هذا القسم تختلف مع السياسات هذا. فانت المهم انه يكون عندك global policy لحوكمه البيانات متفق عليه، داخليا من قبل جميع المسؤولين اصحاب المصلحه، خلنا نقول متفقين انه هذه هي السياسات الذي يجب ان نتبعها كلنا داخل المؤسسه ويجب أن نمشي عليها. فالمهام يجب أن تكون واضحة، مهم أن يكون طبعا وجود حوكمة، نظام لجنة حوكمة بيانات حتى يناقشوا المشاكل قبل أن تتفاقم في المؤسسة واتخاذ اللازم في هذا الموضوع. بما أننا نعيش الحين في مع التقنيات الحديثة، يجب تطبيق التقنيات الحديثة واستفادة منها يعني وعمل أوتوميشن لبعض الأشياء حتى يقلل الجهد ويزيد كفاءة الموظفين في أشياء كلاسيكال ثينكس، يعني أو أشياء يعني يومية، خلاص خلي الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال هو من يقوم بها. احنا اليوم نتكلم عن تشات جي بي تي ونتكلم عن تقنيات هذه الحديثة، يعني في أشياء ممكن تعلم الآلة، الذكاء الاصطناعي ممكن يتعلمها ويقوم بها خلاص بكفاءة حتى يمكن أفضل، واستغل الجانب الإنساني يعني الموظف أو جهد الموظف في الأشياء اللي يجب أن يهتم فيها لتحقيق أهداف المؤسسة. واليوم نتكلم عن إجادة ونتكلم عن أهمية الأهداف اللي وضعها الموظف لنفسه، يجب أنها تكون ملائمة متوافقة مع أهداف المؤسسة. فهذه بعض يعني من التوصيات المهمة اللي أحس أنها جدا مهمة تكون. والهدف عفوا، what is the goal of that؟ أنت باغي تطبق حوكمة، إيش هدفك من التطبيق؟ وهذا الهدف يعني should be communicated to all employees، كل الموظفين يجب أنهم يفهموا إيش الهدف من تطبيق الحوكمة البيانات في هذه المؤسسة. الاتصال الفعال في بحث، يعني أحد الأبحاث تكلمت عن أنه نجاح حوكمة البيانات 90% نجاحه من الاتصال الفعال ما بين مختلف الأقسام توب داون أو بوتم أب. يجب أن يكون في كوميونيكيشن من خلال الإيميل أو خلال المنصات الداخلية الموجودة في المؤسسة. إذا في تحديث في أي بوليسي should be communicated to the employee. يجب أنه يبلغ الموظف عن التحديث هذا, ويجب أنه يفهم إيش أبعاده, أبعاد هذا التحديث على مهامه الوظيفية على سبيل المثال.
لطيف جدا, شكرا, شكرا على وقتك, ما قصرت.
الله يعطيك العافية,
وشكرا على يعني رحابة صدرك وتلبيتك للدعوة يعني, وحديث كان شيق, أنا شخصيا استمتعت, شكرا لك.
الله يعطيك العافية أخي سالم, سعد جدا أن أكون في هذه المنصة اليوم, وأتمنى أني أضفت يعني ولو شيء بسيط,
ما قصرت
في هذا الجانب, وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.
بارك الله فيك, بارك الله فيك, وأنتم كذلك شكرا لكم على المتابعة, واللي وصل إلى هذا الجزء من الحلقة نقول لكم تفاعلوا معنا على حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي, وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. سلام.